السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني واللقاء الثاني في صاحبك القرآن. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن سورة الإخلاص في المرة الماضية. اللقاء ده بتاعنا عن السورة التي تليها، وهي سورة الفلق. سورة الفلق وسورة الناس تسميان بالمعوذتين، المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. وسورة الإخلاص والفلق والناس يسموا جميعا المعوذات. يبقى الإخلاص والفلق والناس المعوذات، الفلق والناس المعوذتان. قبل ما أبدأ معاكم في يعني سبب نزول سورة الفلق وسورة الناس، من أعظم ما ورد وأصح ما ورد في فضل سورة الفلق اللي معانا، هذه السورة الجميلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصى أحد أصحابه فقال: اقرأ سورة الفلق، أو اقرأ بقل أعوذ برب الفلق، فإنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ من هذه السورة. الله فضل، والحديث حديث صحيح، إنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ من سورة الفلق. سورة عظيمة جدا وملآنة بالفرج وملآنة بالتيسير وملآنة بالبشرى، كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. ما هو سبب نزول سورة الفلق وسورة الناس؟ لأن السورتين دول مرتبطتين ببعضهما البعض. وطبعا سورة الإخلاص سورة مكية، وسورة الفلق وسورة الناس من السور المدنية، يعني نزلت بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. باختصار شديد جدا حتى لا أطيل عليكم، طبعا أنا عايز أفكركم أن قبل ما نبدأ تسمع الشرح أو التفسير، تسمع المقطع اللي احنا هنحطه مع السورة عن تلاوة سورة الفلق، تسمع تلاوة الشيخ حتى تصح التلاوة، تستحضر النية مرة أخرى أنك تتعلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تفهم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم تبلغ هذا لمن تعرف إن شاء الله عز وجل. إيه سبب نزول سورة الفلق وسورة الناس؟ باختصار شديد جدا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رحل أو هاجر إلى المدينة، اليهود حسدوه وحسدوا العرب وتمنوا أن لو يقضوا على هذا الدين الجديد، دين الإسلام الوليد، وكادوا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة وأرادوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن اليهود يعني اتصفوا بصفات شنيعة جدا، صفات إجرامية خطيرة جدا، كم من أخطرها كما قال سبحانه وتعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق. قتلوا كثير جدا من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، وحاولوا في أكثر من مرة أن يقتلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من طريقة، منها السم كما تعلمون، واقعة السم، وضعوا له السم في الشاة، وكذلك لما عزموه مرة وطلع واحد فوق البيت حتى يلقي عليه حجر، إلا أن الله عز وجل نجاه. أيضا إحدى هذه المكائد التي نصبوها له حتى يقتلوه عليه الصلاة والسلام كانت قضية السحر. اليهود أرادوا أن يسحروا النبي ليقتلوه عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى رجل ساحر خطير جدا عندهم، مجرم كبير اسمه لبيد ابن الأعصم، وكان من أعتى السحرة في هذا الزمان، ووضعوا له أموالا كثيرة جدا على أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يسحره؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من جميل رفقه وطيب أخلاقه كان عنده غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلام اليهودي يعني ما بلغ، لم يبلغ بعد، لسه صبي، فتآمر هذا المجرم مع هذا الغلام، فهذا الغلام استطاع أنه يأخذ شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الشعرات النبوية من المشط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ المجرم لبيد بن الأعصم هذا الشعر وبدأ يعقد فيه الشعر هذا، يعقده 11 عقدة، عقد 11 عقدة، وكلما يعقد ينفث على العقد بالسحر بتاعه. السحر يا أخواننا عبارة عن تمتمات وألفاظ غير مفهومة من روح أو نفس خبيثة جدا، نفس هذا الساحر يستعين بالشيطان الجني حتى يؤذي إنسان معين. والسحر كما تعلمون له حقيقة، والله عز وجل ذكره في القرآن ووضع لنا القاعدة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا هم حاولوا أن يقتلوا النبي بهذا السحر، إلا أن الله تبارك وتعالى نظرا لأنه يحمي نبيه ويحفظه، طبعا نوع سلم أخونا معصوم في قضية البلاغ والرسالة، قضية البلاغ والرسالة الله تعالى يعصمه، فلا يمكن لأحد أن يدخل شيئا في الشريعة ولا في الدين ولا في القرآن ولا في الوحي. لكن نوع سلم بشر، يمرض كما يمرض الناس ويموت كما يموت الناس صلى الله عليه وسلم، ويصيبه ما يصيب الناس، لكن لأنه صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى يحرسه ويحفظه، فضل الله عز وجل لم يستطيعوا أن يصلوا بهذا السحر لمبتغاهم، إلا أنه أثر في النبي صلى الله عليه وسلم بعض التأثير. حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء من أمور الدنيا خاصة في علاقته مع زوجاته وما فعله. وهذا الأمر يعني ضر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وآذاه كثيرا، حتى اشتكى ودعا الله تبارك وتعالى، كما تقول أمنا عائشة: ودعا الله ودعا ودعا ودعا، يعني أكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله تعالى عنه الضر والبلاء. نزل سيدنا جبريل ومعه سيدنا ميكائيل في بعض الروايات، أو ملك لا نعرف اسمه. الشاهد جلس هذا الملك عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل عند قدميه عليه الصلاة والسلام، وبدأ حوار بين سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل أو هذا الملك. قال له: ما له؟ يعني ما الذي فيه؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن سحره؟ قال له: لبيد بن الأعصم اليهودي، في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر، أو في جف طلعة ذكر في بئر ذروان. يعني هذا السحر مدفون في بئر من آبار المدينة اسمه بئر ذي أروان أو بئر ذروان. في بعض الروايات الصحيحة أنه سلام في الأول ما أراد، يعني ما أراد أن هو يستخرج السحر، لكن في الحقيقة في حديث صحيح عند ابن حميد، عبد بن حميد بإسناد صحيح، بعث علي بن أبي طالب واستخرج هذا السحر صلى الله عليه وسلم من هذا البئر، فعلا وجدوه موجود مدفون في داخل البئر. فلما جاء به حينئذ في الحديث: نزل جبريل بالمعوذتين، الله تعالى أنزله بالمعوذتين على قلبه صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلما حلت عقدة يقرؤون عليها، يقرأ عليها آية، سورة الفلق والناس 11 آية: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه 5 آيات، وسورة الناس 6 آيات، 11 آية بعدد العقد التي عقدها الساحر لبيد بن الأعصم ليسحر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل كلما حلوا عقدة، يفك عقدة من هذه العقد اللي في الشعر النبوي، يقرؤون آية: قل أعوذ برب الفلق، ويحلون آية عقدة من شر ما خلق، وهكذا حتى، وكلما حلوا عقدة ينشط النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر بالراحة وكأنه يعني إيه يزول عنه المرض. فلما حلوا الـ11 عقدة وانتهت سورة الفلق والناس، قام عليه الصلاة والسلام كأنما نشط من عقال، وكأنه ما أصيب بشيء صلى الله عليه وسلم. ده كان سبب نزول هاتين السورتين. أخوانا في الدروس العملية، سورة الإخلاص والفلق والناس صور مركزية في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد تكون أنا وإنت وإبنك وبنتك وزوجتك هذه الصور في حياتنا فعلا مركزية، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا وقد تكتنفه شرور. أنا وإنت نحن بنو الإنسان في غاية الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، ولنا أعداء وحولنا شرور، من أعظم هذه الشرور الشيطان، من أعظم هذه الشرور شياطين الإنس والجن، نفسك، الهوام والدواب وأهل الشر وأهل الضر، كل هؤلاء يحيطون بك يريدون أن يؤذوك، وأنت عبد مسكين ضعيف، من ملاذك ومن يعيذك وبمن تحتمي ومن الذي يدفع عنك السوء ويدفع عنك الضر؟ كانت سورة الإخلاص مقدمة، سورة الإخلاص كانت مقدمة عشان تخلص قلبك من أي تعلق، من أي بأي وجه من الوجوه بأي أحد سوى الله سبحانه وتعالى، بتخبرك أن الله تعالى هو الواحد الأحد في هذا الكون، هو الذي يدبر، هو الذي يحكم، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، وهو الذي يفعل كل شيء سبحانه وتعالى. ثم تنتقل بك الصورة بعد ذلك سورة الإخلاص لسورة الفلق حتى تعلمك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس صباحا ومساء، ووصى بها أصحابه، وقال لأحد الصحابة: قل إذا أصبحت، علم ولدك وعلم زوجتك وإنت، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3، اسمع الجزاء: تكفيك عن كل شيء، الله تعالى يكفيك بهم عن كل شيء. وأيضا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه، يعني إذا جاء بالليل وأراد أن ينام، يجمع كفيه هكذا ويقرأ مع النفث، يخرج الريق مع النفخ، يقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ويمسح جسمه كله 3 مرات، يعني قل هو الله أحد، الفلق، الناس، يمسح، ثم مرة أخرى، ثم مرة أخرى، 3 مرات، ويمسح جسمه كله يقبل بهما ويدبر صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ كما يحكي الصحابة، كان يتعوذ قبل نزول المعوذتين بمعوذات، يعني كان عنده ألفاظ نبوية يستعملها في سؤال الله تبارك وتعالى العوذ، كان يحتمي بالله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ. فلما نزلت المعوذتين ترك هذه كلها، ترك هذه كلها وتعوذ بالمعوذات وفقط بسورة الإخلاص والفلق والناس، وكان يقول للصحابة: ما تعوذ متعوذ بمثلها. يبقى تستعملها في التعوذ، في الرقية الشرعية، في الصباح والمساء عند النوم. هذا هو الشغل العملي أو البرنامج العملي إن شاء الله معانا في هذه الجلسة. طيب خش بقى على تفسير وبيان معاني هذه السورة الجميلة، هذه 5 آيات، وأرجو أن تنتبه. وكما قلت لن يقبل الله تبارك وتعالى الدعاء من قلب الله الغافل، ونركز جدا وحاول أبسط المعلومة بأقصى ما أستطيع إن شاء الله عز وجل. الله تعالى يقول أيضا: قل أعوذ برب الفلق. قل، إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لك وللنبي ولي ولكل الناس، لأن الأوامر الربانية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي في الأصل لكل الأمة. فكما قال الله تعالى له: قل أعوذ برب الفلق، أنت وأنا وأنت مأمورون أن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى. قل أعوذ، إيه معنى أعوذ؟ عشان تبقى فاهم كويس جدا ما معنى كلمة أعوذ. أعوذ لما تبحث في اللغة العربية هتجد معناها باختصار كده تقوم على معنى مشترك، ألا وهو كائن ضعيف بيحتمي بحاجة قوية لأجل الضر. كائن ضعيف بيستظل، بيستتر، بيحتمي، بيتعلق بشيء كبير، بشيء قوي عشان يحميه من الضر. ده باختصار المعنى المحوري اللي بتدور حواليه كلمة أعوذ في اللغة العربية. يبقى كلمة أعوذ معناها إيه؟ وانت بقى بتقول الكلمة دي أعوذ، قل أعوذ، يعني ألجأ وأحتمي وأعتصم وأستجير بالله سبحانه وتعالى. إذن أنت تطلب الحماية، تطلب العصمة، تطلب النجاة، تطلب دفع الضر، تطلب اللجوء، لأنك عبد ضعيف فقير تحتاج رب قوي على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لازم تستشعر من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو وحده الذي يعيزك، لأن ربنا لما بيقول لك قل أعوذ برب الفلق إذن هو قادر على أن يعيزك، بل لا أحد يقدر على أن يعيزك على الحقيقة، أن يحميك، أن يعصمك، أن يدفع عنك الضر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قل أعوذ، شوف الـ 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 بمن؟ برب الفلق. من هو الرب؟ الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه. الرب هو الذي ينشئ الشيء ويخلقه ويدبر أمره وفي قبضته وفي هيمنته سبحانه وتعالى ويرعاه. هنا استعمل كلمة الفلق. السورة اسمها أصلا سورة الايه؟ الفلق. ما معنى الفلق؟ الفلق في اللغة العربية معناها قلنا فصل الشيء عن الشيء، أو انفتاح الشيء وإخراج شيء منه، كأن في شيء مغلق أو مصمت ثم انفتح وخرج منه شيء آخر. هذا الشيء المطبق عليك، هذا الشيء المصمت، هذا الشيء الذي غطاك، هذا الشيء الذي أسدل عليك همومه وظلامه وعسره، هذا الشيء الذي انطبق، الله تعالى هو الذي يفلقه ويخرج منه ما يشاء سبحانه وتعالى. فربنا هو فالق الإصباح. عشان كده أهل العلم قالوا المقصود الأعظم بكلمة الفلق هنا الصبح. ليه الصبح؟ لأن الإنسان طبعا احنا مش عايزين ننسى الـ 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 السبب اللي أجله نزلت الصورة، انه عصم يعاني بلاء، يعاني سحر، يعاني ضر، والضر هذا شيء يثقل الإنسان ويتعبه ويشقيه، فيشعر بعسر الشيء وثقله عليه، وكأنه يعني غطاه بكله، ويحتاج إلى من يرفع عنه ذلك ويخرج من هذا الظلام نور الصباح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو فالق الإصباح. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح كما قال سبحانه وتعالى. فربنا رب الفلق يفلق الليل فيخرج منه نور الصباح، ويفلق الجبال فيخرج منها النبات ويخرج منها الماء سبحانه وتعالى، ويفلق الأرحام فيخرج منها الأطفال الصغار الأجنة، فما من شيء إلا ويفلق الله منه ما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى. هو رب هذا الشيء المفلوق، هو رب هذا الشيء المفلوق سبحانه وتعالى، هو الذي يدبره وينشئه ويخرجه متى شاء سبحانه وتعالى. وكأن الله تعالى يقول لك أنا ربك. ومن صفات الربوبية، تأمل، ومن صفات الربوبية دفع المضار. فيا عبدي إذا ضرك شيء فأنا ربك، رب الفلق، أخرج من بين هذا كله نور الصباح، وأخرج من بين هذا كله هذه النبتة، فلا تحزن ولا تبتئس، حتى يعني لا يكون عندك بأس. قل أعوذ برب الفلق. طيب بما أنت تتعوذ بالله سبحانه وتعالى، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من أي شيء؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من جميل الآية دي أن ربنا عز وجل جمع كل الشرور في هذه الآية. عشان كده هذه السورة مركزية، إنك لما تقولها الصبح وبالليل الله تبارك وتعالى يعني لما يجدك فعلا متوكل عليه وفعلا مستكين له ومفوض أمرك له ومتعلق به سبحانه وتعالى يجيرك ويعيذك من كل شر. شوف الآية من جميل العموم بتاعها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني يا رب أنا ألوذ بك، أحتمي بك، أعتصم بك، أستجير بك، ألجأ إليك حتى تعيذني، حتى تجيرني وتعصمني من كل شر في أي مخلوق خلقته يا رب. أي مخلوق سواء أنا، ما خلي بالك أنت فيك شر وأنا في شر، شر نفسك، شر سمعك، شر بصرك، شر وسواس النفس، شر الشيطان، شياطين الإنس والجن، شر كل ذي شر. نحسن كان يقول كده، الله يقول وأعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فهذه الآية عمت وشملت كل شر وجد. طب سؤال، هل الله تبارك وتعالى يخلق الشر؟ الله عز وجل يفعل الشر المحض، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل بحكمة. الشر هنا بالنسبة للشيء نفسه، الشيء نفسه هو شر له، لكن بالنسبة للمآل هو خير. لذلك نعصم كان بيقول والشر ليس إليك والخير كله بيديك. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر كل مخلوق وجد، فتعم كل الشرور. ثم بعد ذلك، بعد هذه الآية، الله تبارك وتعالى من رحمته بنا لأنه يعلم ضعف عقولنا وأننا لا نعرف وأننا لا نعلم، علمنا شرور ثلاثة. هذه الشرور الثلاثة كلها خفية جدا، من الشرور الخفية. بعد ما عمم، الله تعالى نص على ثلاثة شرور من أكثر الأشياء اللي بتؤذي الإنسان منا. يبقى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ده الشر الأولاني بعد العموم. إيه معنى ومن شر غاسق إذا وقب؟ يعني يا رب أعذني، أعذني، احميني، أجرني، اعصمني من شر الغاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ الغاسق يا أخوانا هو الليل، الليل بظلامه إذا حل ودخل ظلامه كل شيء. تاني، الغاسق هو الليل إذا حل ودخل ظلامه كل شيء. طبعا احنا يمكن في المدنية شوية، في الحياة المدنية مش بندرك قوي كلمة الليل دي قوي قوي يعني، لكن لما تعيش مثلا في بلد النور فيها مقطوع، مثلا انقطع التيار الكهربائي، وفي ليلة ليس فيها قمر، مظلمة حالكة الظلام، والناس ما عندهاش مصابيح. هذا أنا أدركته وأنا صغير في الريف أحيانا في أيام الشتاء لما كان النور يعني ينقطع، تجد الظلام دخل كل جحر، لا تكاد ترى يدك، والظلام وحشة، والظلام تنتشر فيه الشياطين، والظلام ينتشر فيه أهل الشر، حتى اللصوص، حتى الحيات والعقارب والهوام اللي هي تؤذي. فأصبح الليل مظنة الخطر، مظنة الضر، مظنة أن يعمل فيه أهل الفساد وأهل الضر ونحو ذلك. أي واحد شرير تجده يشتغل بالليل، اشتغلش بالنهار أبدا. النهار تهرب منه هذه النفوس إلى أوكارها، فإذا جاء الليل خرجت. والإنسان منه ضعيف، يسلم نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ومن شر الغاسق إذا وقب، يعني يا رب، ومن شر الغاسق إذا وقب يعني يا رب، ومن شر الليل إذا حل بظلامه فدخل كل شيء. طبعا المقصود هنا الليل وما يكون فيه، ده المعنى الأول بكلمة الغاسق. معنى الثاني ومن شر الغاسق، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واقف مرة مع أمنا عائشة، والحديث صحيح في سنن الترمذي وهو حديث صحيح أو حسن، فقال يا عائشة وقد نظر إلى القمر: استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر. طب إيه دخل القمر؟ القمر هو الغاسق إذا وقب، يعني إذا دخل القمر في غيبوبته اللي هو بيسموه المحاق في آخر الشهر وأول الشهر، حيث أن القمر يدخل فلا يكاد يرى نوره، يرى نوره. طب إيه علاقة دوت؟ قالوا لأنه في الغالب في هذا الوقت يقوم السحرة المجرمون، هؤلاء السحرة يقومون بإيذاء الناس، خاصة سحر المرض، سحر الإمراض هم يفعلونه في هذا الوقت بالذات من وقت القمر، عندما يغيب القمر في أول الشهر وآخره. هذا هو المعنى الثاني، ومن شر غاسق إذا وقب، إذا بمعنى القمر إذا يعني دخل في محاقه أو كان في غيبوبته. ومن شر غاسق إذا وقب. الثالث، ومن شر النفاثات في العقد. الآية الرابعة، النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، العقد اللي هو الشيء الذي يعقد. والمقصود بهذه الآية التعوذ بالله سبحانه وتعالى أنك تحتمي برب العالمين من شر السحر والسحرة. طبعا هنا النفاثات جمع نفاثة مؤنث، طيب لماذا الله تعالى قال النفاثات في العقد؟ بعض المفسرين يقول لأن اللي قاموا بالسحر كانوا بنات لبيد بن الأعصم، يعني لبيد بن الأعصم اللي هم اللي هو سحر النبي عليه السلام، يقولون كان بناته هم اللي عملوا السحر، لكن هذا كلام ليس عليه دليل. والبعض يقول النفاثات لأن أغلب المنشغلين بالسحر في هذا الزمان وبعده كنا من النساء، يعني أغلب اللي كانوا بيعملوا بالسحر ويمتهنون السحر كنا من النساء، وهذا قول ثاني. قول الثالث وهو الأرجح والله أعلم أن النفاثات هنا جمع النفوس الخبيثة الشريرة. أخوانا هذه النفس عجيبة جدا جدا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه النفس إذا طابت سبحان الله كانت في غاية الجمال، وإذا خبثت كانت منحوسة منكوسة مؤذية بطبعها. والساحر لأنه أخبث نفس وجدت على هذه الأرض، مليان أذى مليان كفر، يتعاون مع الجن ليؤذي أخاه المسلم، بمجرد ما ينفث بريقه بنفسه بهذه التمتمات الكفرية وهذا الكلام الكفري ويستعين ويستدعي الشياطين ليؤذي أخاه، أصبحت نفسه في أخبث ما يكون، وكأنك بتستجير وتستعيذ وتحتمي بالله من شر هؤلاء السحرة، ها أصحاب النفوس الخبيثة المريضة التي تؤذي الناس بهذا السحر. طبعا السحر يا أخوانا يعني كم فرق من بيوت وكم آذى وكم قتل، لكن كما قلت المؤمن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، المؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده؟ المؤمن يعلم أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، المؤمن يعلم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تستعيذ بربك سبحانه وتعالى، تستعيذ بمولاك سبحانه وتعالى يجيرك ويجيرك من عذاب من شر هؤلاء جميعا. الأذكار والرقى الشرعية، ومن أعظم هذه الأذكار هذه السورة الإخلاص والفلق والناس، ومن شر النفاثات في العقد كما قلنا عندما يعقدون العقد ويعقدون عليها السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. آخر حاجة آخر شر في هذه السورة تستعيذ بربك من شر الحاسد. من هو الحاسد؟ الحسد معناه في اللغة العربية القشر، إزالة الشيء بقشره، ده في اللغة العربية. في معناه بقى هنا هو أن يتمنى الإنسان زوال زي القشر كده، زوال النعمة عن أخيه حتى ولو لم تحول إليه. نفوس خبيثة، نفس أيضا خبيثة، يرى إنسانا الله تعالى من عليه بالجمال، من الله تعالى عليه بالمال، من الله تعالى عليه بالزوجة، من الله عليه بالولد، من الله عليه بالعلم، من الله عليه بحب الناس، من الله عليه بأي نعمة، تبدأ تشتعل نفسه الخبيثة، تستعر فيها نار تتأجج. هذه النفس الخبيثة الله تعالى يقدر عندما تشتعل هذه النفس، ولو لم يرى، خلي بالك، ولو لم يرى المحسود، بمجرد أن هو النفس تشتعل وتغتاظ لأن فلانا هذا رزقه الله تعالى رزقا حسنا، يبدأ يشتعل في قلبي هذه النار فيؤذي الله تعالى، يرتب الأذى عند ذلك إلا أن يشاء الله عز وجل. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني إذا قام بحسده، لأنه ممكن يبقى فعلا في الأصل إنسان حسود لكن ما قام بحسد هذا الإنسان بعينه. ونفرق أخوانا ما بين العين والحسد. العين ده ممكن أنت تعين نفسك، ممكن الإنسان يعين نفسه ويعين زوجته ويعين ولده لنظرة الإعجاب. عشان كده عاصم وصانا ان احنا لما يعجبنا شيء في انفسنا او في اولادنا او في ازواجنا ان احنا نعمل ايه؟ نبرك، نقول اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. الله تعالى حينئذ لا يقدر الضر، لكن الحسد شيء اخبث. الحسد هذا لا يقع الا من نفس خبيثه، نفس في غايه السوء تتمنى زوال النعمه. وتعلمون ان اول ذنب عصي به رب العالمين كان الحسد. ابليس ماذا فعل؟ حسد آدم عليه السلام على منزلته عند الله سبحانه وتعالى، فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار، خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، إلى غير ذلك من هذه الآيات. فكان الشيطان حسودا فدفعه الحسد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قابيل حسد أخاه هابيل فقتله وغير ذلك. فالإنسان لا يخشى الحسد، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرهم. إذن هذه السورة مرة أخرى، خمس آيات سورة الفلق، عرفنا فضلها، عرفنا سبب نزولها مع سورة الناس، عرفنا تفسيرها، وعرفنا أن الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نستعيذ به من كل شر ومن شرور خاصة ثلاثة: شر الغاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الواجب العملي أول حاجة عندنا عبودية الاستعاذة بالله. المؤمن لا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا نستعيذ لا بجن، لا نستعيذ بساحر، لا نستعيذ بولي، إنما استعاذتنا برب العالمين، فهو الذي يجير ولا يجار عليه، يعيذك سبحانه وتعالى. يبقى أول عندنا عبودية الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، عندنا عبودية عملية نحافظ على هذه السورة مع سورة الإخلاص والناس صباحا ومساء ثلاث مرات، عند النوم ثلاث مرات، ونمسح بهما الجسد. كذلك نستعملها في الرقية الشرعية، أنت لا تحتاج لأحد أن يرقيك، أنت فقط تستحضر قلبك وأنت تقرأ سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، حتى يعيذك الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شر كل ذي شر. قول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. ما تنسوش إن شاء الله تسمعوا المقطع الصوتي بتاع السورة ومقطع التفسير، والله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم مصاحبة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.